بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف يقول: أحد الناس يدعي أنه على السنة وعلى أصولها والتي منها عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم وأنه ضد المظاهرات وكذلك ضد الأحزاب ولا يعتقدها ويرى أن الإخوان والتبليغ وحزب النور السكندري من الأحزاب المبتدعة ولكنه في نفس الوقت لا يعتقد تبديع مشايخ الثورات وإن كان يخالفهم ولا يرى هجر أهل البدع لعدم قيام مصلحة في ذلك فما حكم هذا الرجل ابتداء وما الحكم لو كان هذا الرجل له مشروع دعوي من تحفيظ للقرآن وتدريس لأبناء المسلمين العلوم الشرعية فهل يجوز للإخوة السلفيين الذين هم على السنة العمل معه مع العلم أنهم يشرحون للأولاد السنة وقد كلموه كثيرا ولكنه مصر على موقفه؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء نقول في أي مسألة من المسائل لا بد أن تعرض على الهدى لا على الهوى، وينبغي المتكلم في دين الله عز وجل والعامل بدين الله عز وجل أن يطلب على كل شيء أثرا ودليلا، لا سيما في هذا الموضوع الخطير والمهم والمحوري الذي صار النزاع فيه بين أدعياء السلفية الذين ينتسبون إلى السلفية ولكنهم قد لا يكون عندهم الاطلاع الكامل الشامل على آثار السلف في هذا الموضوع، أقصد موضوع الموقف من أهل البدع والأهواء. لقد حددت كتب السلف السنة تحديدا واضحا، وحددت كتب السلف السنة عن طريقين: الأول بيان الأصول التي عليها أهل السنة والجماعة، الثاني مجانبة من خالف تلك الأصول وخرج عن أصول أهل السنة والجماعة. فكتب السلف قامت على أمرين لا على أمر واحد، قامت على إثبات ونفي، وليس على الإثبات فقط، إنما قامت على الإثبات، وهذه مسألة مهمة جدا تبين لنا محل الجواب على هذا السؤال. فإن من أعظم ما يشكل اليوم أن ترى الرجل يظهر السنة ويقول أنا على أصولها، لا أرى الخروج على الحاكم الظالم ولا المظاهرات ولا كذا ولا أرى الأحزاب ولا أتعاون مع الإخوان والتبليغ وهذه الجماعات والطوائف وكذا وكذا، معتقد في الأسماء والصفات كذا، معتقد في القدر كذا، معتقد في الإيمان كذا، ويعد لك كل هذه عدا عدا، ثم بعد ذلك لا يتبرأ ممن خالف ولا يظهر البراءة ممن خالف ويصر على معاملة من خالف، وقد يكون أكيلة أو شريبة، أو لا يضع فاصلا معه ولا حدا معه. فإذا جاء واحد يقول هذا الرجل ليس على السنة، قام الناس وقالوا كيف لا يكون على السنة وهو يدرسها وهو يعلم أبناء المسلمين كتب السنة؟ نقول علمهم، وهذا جانب إيجابي، هذا جانب الإثبات، لكن ينبغي أن يعلمهم أعظم من ذلك مجانبة من خالف. ونقول لهؤلاء جميعا إن السنة وسط بين ضلالتين، بين غلو وجفاء، وليست السنة سنة فقط غير واسطة ولا وسطية ولا حق بين باطلين، لابد أن نعلم هذا جيدا. فالسنة حق بين باطلين، والسنة وسط بين ضلالتين، فلابد أن تعرف الضلالتين في كل مسألة، ولا بد أن تلتزم مجانبة الضلالتين في كل مسألة، وإلا لم تكن من أهلها. فما قيمة أن تقرر وأن تعرف ثم لا تتبرأ؟ وقد قال الرب عز وجل في محكم كتابه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم ليس لكم في ذلك قدوة لأبي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، لأنه كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. انظر إلى حجم الكلمات التي تعالج قضية الهجر والبراءة في الآية، في الآية: إن براء منكم أعيانا ومما تعبدون من دون الله أعمالا براء كفرنا بكم. الكلمة الثانية وبدا بيننا وبينكم العداوة. الثالثة والبغضاء. الرابعة أبدا أبدا ليس أمدا، وفرق بين الأبد والأمد. أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تعودوا إلى التوحيد، حتى تعودوا إلى الحق. فإن جاء واحد يقول ولكن حصل شبهة بكذا، وفي عالم أفتى، وأنا تبع للعالم، وأنا كذا، لا تقتدي بهذا، فإن من يرفع ذلك متتبع للشهوات، للشبهات، متتبع للمتشابه وليس للمحكم. ليس يطلب حقا، إنما يطلب شيئا يؤيد مذهبه، وإلا لا يترك قول السلف ويقول أنا وراء العالم هذا، أنا وراء العالم، أنا عندي عالم. طيب ما عندك السلف؟ وهذا يذكرنا بفتوى الشيخ مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى، لما قام الحزبيون نتيجة العمل السياسي وكذا، فأخذوا بعض فتاوى العلماء، قال هؤلاء كانوا يحذرون العلماء بالأمس في فتوى حرب الخليج، كانوا يحذرون من العلماء، وكان عندهم فتاوى العلماء وهيئة كبار العلماء، ومع ذلك كانوا يحذرون، واليوم يلجؤون لهذه الفتاوى. ولئن سألتهم عن هذا وصدقوك لقالوا هذه فتوى كاذبة، أو هذه فتوى لا نأخذ بها. ولكن للهوى صاروا يلتقطون ما يوافق الهوى لا ما يوافق الهدى. الهدى إذن الموقف حتى تكون سلفيا لابد أن يقوم على أمرين: إثبات ونفي. وفي كل شيء يتعلق بهذا المنهج لابد أن يقوم على أمرين: إثبات ونفي. قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وقال سبحانه فإنهم عدو لي. انظروا إلى الكلمات التي ستذوب عند المصالح والهوى، ولا يكون لها محل. هو الأخي فلان يعني عنده مثلا الأخي فلان أصل وليس داعية، أصل الأخي فلان هذا ليس داعية، الأخ فلان هذا مقتنع والله، الأخ فلان والله ما بيقفش معهم، والله الأخ هذا كذا. المهم التأويلات التي تخرج بنا عن معين السنة. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فلابد أن نعلم هذا جيدا، أنه متى يكون الرجل على السنة؟ قال الإمام أحمد خصال السنة التي من ترك خصلة منها لم يكن من أهلها. وقال البربهري رحمة الله عليه ولا يكون رجما للسنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. وأعظم خصال السنة البراء من أهل الباطل وممن يوالي ولا يبدع ولا يضلل ولا يهجر ولا يجانب أهل الباطل. هذه من أعظم الأصول. فلست على السنة وأنت معه، لست على السنة وأنت توالي. إن كان الذي أنت عليه سنة هذا الرجل لا يبدع المبتدع، فما موقفك منه؟ موقفك منه النصح، إن لم ينتصح أهجره، لأنه مثلهم. الذي لا يبدعهم، الذي لا يهجرهم، مثلهم تماما. فلهذا إن لم يرجع أترك، وإلا فإنك تكون معه وتكون على منهجه. هو يعتز بباطله، قامت السنة على بيان أن هذا وأن هؤلاء على باطل. الذي لا يبدع مشايخ الثورات الآن ما دليله؟ كما ذكرنا من قليل، منذ قليل، هؤلاء على منهج الخوارج، خرجوا على السلاطين وملأوا الميادين، فلماذا لا أبدعهم وقد قامت حجج عليهم؟ فمن لم يبدعهم فهو مثلهم تماما، مبتدع. أقاموا أحزابا، والأحزاب باطلة وجاهلية، فعلامة لا أبدع من أقام الأحزاب وضعاف الأمة، علامة. تعاملوا مع البدع والأهواء ووقفوا معه وساندوهم، علامة لا أبدعهم وقد قاموا بذلك. فإن كنت يا مدعيا السنة على السنة فخذ موقفا من هذا الذي هو أخطر من مبتدع نفسه. لماذا؟ لأنه القنطرة التي تهون من شأن هذا المبتدع. فمن ابتدع أو خالط مبتدعا أو لم يهجر هذا المبتدع مع توافر الشروط واندفاء الموانع لأن هجر أهل البدع مجمع عليه عند السنة والجماعة، فهو منهم ولا كرامة، ولا كرامة. لو انتهك عرضك لما رعيت شيخا، ولما رعيت أخا ولا عما ولا خالا، لو أخذ مالك لما رعيت أحدا من هؤلاء. فلا نريد أن نقدم دنيانا على ديننا، ولا نريد أن نتعامل مع ديننا أحقر بكثير مما نتعامل مع دنيانا. فمنهج أهل السنة والجماعة هجر أهل البدع ومن يوالي أهل البدع ومن يتعامل مع أهل البدع ومن لم يبدع أهل البدع مع وضوح الأدلة، ومن يسكت عن هجر البدع. صاحب السنة لابد أن يكون له موقفا، لابد أن يكون له موقفا. من الحسن بن صالح هذا؟ هذا الفقيه الذي يقول فيه الذهبي رحمه الله تعالى إمام لولا تلبسه بدعة، ومع ذلك يرسل إلى سفيان الثوري يقول إن أخاك الحسن يسلم عليك ويقول إنه على الأمر الأول. قال فما بال الجمعة، ما بال الجمعة ليصليه؟ خذ موقفا يا رجل. سفيان الثوري يدخل المسجد فيجد الحسن بن صالح يصلي، وكان من أعبد الناس. صاحبه رجل 20 سنة قال ما سمعته ذكر الدنيا قط، الدنيا ما ذكرها قط. فأخذ سفيان الثوري نعليه وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق، وصلى في مكان آخر. الكرابيسي الذي كان في العلم معظما يقول بعض السلف أبو ثور لا يبلغ معشار الكرابيسي في العلم، لكنه رفعته السنة، رفعته السنة. فإذا قالوا السنة الجماعة ما جملوا، لابد أن يكون لك الموقف، الموقف الواضح. فمن لم يكن له الموقف الواضح فهو من أهل البدع، شاء من شاء وأبى من أبى. ولو سمعت متون السنة ليلة ونهار، ولو حفظت متون السنة ليلة ونهار، ولقد قال السلف هذا، بل هذا منهج الصحابة رضوان الله عليهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما في الإبانة لابن بطة، واسمعوا هذه الأثار، لأن للأسف الشديد كثير من هؤلاء الذين يزعمون السلفية بعيدون عن الأثار، ربما حفظ السنة وعرف السنة بإجمال لكن لم يعش مع المنهج العملي للسلف الصالح، وليس المنهج العلمي فقط، المنهج العملي الذي يحكم على المنهج العلمي. قال ابن مسعود رضي الله عنه إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله. يقول ابن مسعود إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله. فهؤلاء الذين يقولون نحفظ مع هذا الرجل ونحن ندرس السنة أو إلى آخره، أو نعمل في مشروعي أو في مؤسستي أو اختيارا منهم، هؤلاء مثله تماما، لا فارق بينهما وبينه. الذي يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ويصاحبه، إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله. وقال أبو الدرداء من فقه الرجل، من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومجلسه. نحكم عليك أنت الذي حكمت على نفسك. من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومجلسه، ذكرها في الإبانة. يقولون والله هؤلاء الإخوان أو هؤلاء حزب النور أو هكذا يأتون بأولادهم عندي وأنا إلى آخر ذلك، في أي بلدة كان وفي أي مكان كان. نتكلم قضية بعموم لأنها قضية كل بلدة. نقول ولماذا اختاروك؟ لماذا لم يختارون؟ لماذا لم يأتون؟ لماذا لم يحضروا أماكن وجمع أهل السنة والجماعة؟ لأنك مثلهم، فلهذا الطيور على أشكالها تقع. فمن فقه الرجل انظر إلى حكم السلف، ليس نوقع في أصول تخالف السنة في الإيمان أو في الأسماء والصفات. من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه. معاذ بن معاذ قال قلت ليحيى بن سعيد يا أبا سعيد الرجل وإن كتم رأيه لم يخف ذلك في ابنه ولا صديقه ولا جليسه. قال قتادة إن والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله وشكله، فصاحبوا الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم. لا يصاحب الرجل إلا مثله. فحينما أكون أنا مختارا أصاحب هذا الرجل، بل أرفع مشروعه، بل أدعو إليه، وإن لم أقول هذا شيخي، لكن وجودي أنا دعوة إليه، دعوة إليه. نعم، وجودي أنا دعوة إليه، وجودي أنا تثبيت لهذا المنهج التمييعي، لأن إذا كان رأس العمل على هذا المنهج فاعلم أن هذا الأمر سوف يسري إلى الأبناء والأولاد، إن لم يكن اليوم فغدا. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله: فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم، إحداهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير، فيعتقدون في المبتدع أفضل الناس، وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. وده معروف، أنا سأذهب بأبنائي لمن؟ من أجل أن فلانا موجود، وأن فلانا يحفظ، ولو كان هذا المكان فيه خلل أو القائم عليه عنده خلل لما حصل أن قام عنده من يزعم أنه على السنة. والثانية أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء. فالسلف حذروا من المجالسة، حذروا من المخالطة، وهذه مسألة انتبهوا إليها، الكلام في المخالطة، ولو كنت على السنة الليل والنهار، ولو رفعت لواء السنة، لكنك لم تلتزم السنة العملية، ترفع العلمية ولم تلتزم العملية، ولهذا أنت منهم، والرجل من فقهه ممشاه ومدخله ومخرجه. قال الأوزاعي رحمه الله: من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته في الإبانة. قال محمد بن عبيد الغلبي: يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة، والصحبة. قال الإمام أحمد: إذا سلم الرجل على المبتدع، ليس بقى عنده ليل ونهار، ليس عنده ليل ونهار، ليس يضاحك يؤكل يشارب، إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه، فهو يحبه. ومن لم يبدع المبتدع فهو المبتدع. الذي لا يبدع مع اعتقاد أن هذا منهج الخوارج، وأن هذا منهج الحزبيين، وأن هذا من كذا، ولا يبدع الخوارج ولا الحزبيين، إذن هو مبتدع. ومن مشى معه فهو مثله بآثار السلف، رضي من رضي وسخط من سخط. قال الفضيل بن عياض: علامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة، أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. هذا ذكر في حلية الأولياء. قال أحمد، وهو يبين أن هذا هو منهج السلف الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم، أنهم يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ، وإنما الأمور بالتسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله، لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم، فإنهم يلبسون عليك، لأنه قد يقول: أنا مع أعلمه، أنا مع أرد عليه، لا تجلس لترد عليهم، فإنهم يلبسون عليك، هم لا يرجعون، لا يرجعون. والسائل يقول: كلموهم كثيرا ولا يرجع ولا يرجعون. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالهم. ذكرها ابن بطة رحمه الله. وفي عقيدة الرازيين كما نقل ابن أبي حاتم عنهما قال: ويأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب رأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين. قال الأجري في الشريعة رحمه الله: انتبه، وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة، بدعة الخوارج، بدعة هذا، ومن لم يبدعهم وصح عنه ذلك فلا ينبغي أن يكلم، أن يكلم، لا أن يدرس عنده، أن يكلم، ولا يسلم عليه، ولا يجالس، ولا يصلى خلفه، ولا يزوج، ولا يتزوج إليه، ولا يتزوج إليه من عرفه، ولا يشاركه، ولا يشاركه، ولا يعامله، ولا يناظره، ولا يجادله، بل يذله بالهوان له. وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك. وأخيرا قال ابن بطة رحمه الله: ولا تشاور أحد من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكنك ألا تقربه في جوارك فافعل، أو كما قال رحمه الله تعالى. ولهذا سفيان الثوري لما دخل البصرة وسأل عن الربيع وكان في الظاهر على السنة، فقال: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدري. بطانتك الحزبية؟ حزبي. بطانتك الخوارج؟ خارجي. فهذا إذا كان لا يبدع الخوارج ولا يبدع الحزبيين ولا يهجر أهل الضلال ويتتبع المتشابه ويقول أفتني شيخ فلان أو علان، فهذا مبتدع. ومن عرف ذلك وأقر بذلك ولم يترك ذلك فإنه منهم، هذا حكم السلف عليه. وتلك الآثار إن كان فعلا السائل صادقا في أنه يسأل هذا السؤال السلفي الذي يريد أن ينجو بدينه ويريد أن يعرف الحق فعلا، فهذا الحق بين يديك، وانظر هذا دينك، وكن متميزا، وكن على فرقان، سواء في خطبتك، سواء على صفحتك، سواء في مجامعك، سواء في دروسك، سواء في أصحابك، سواء في خلطائك، سواء في كذا. أنا يا أخي هشام هو أنا، لو أنك رأيتني مع فلان أو علان من هذه الأحزاب وتلك الجماعات الواضحة، لو رأيتني مع هؤلاء ماذا تقول علي؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ لكن لو إن المسألة واحد أو اثنين، أنت تعامل واحد درءا لشره، تركت هجره، واحد اثنين، لكن ما تهجر أحدا، ما تخاصم أحدا، ما تظهر منهجا. لكن قد يترك الواحد هاجر مبتدع لمصلحة، بس واحد في شر، أو تطمع مثلا في استجابته، لكن ألا يكون لك هجر أهل البدع ولا وضوح ولا تحذير علنا فأنت منهم وعلى طريقتهم وعلى منهجهم، بدليل أنك لم تبدع هؤلاء الخوارج الذين نزلوا الميادين وخرجوا على السلاطين، وتقول: أعتقد أن هذا هو منهج الخوارج، فعلى ما لم تحكم على أولئك بأنهم من منهج الخوارج. والله أعلم.